بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحثتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. انتهينا من هذه الجملة، وعرفنا أن هذه الآية لها صلة وثيقة بمقصد سورة آل عمران. فسورة آل عمران كما عرفنا سورة تثبيت، تثبت المؤمنين على الإسلام بدفع الشبهة العلمية والعملية. الشبهة العلمية في العقيدة دفعت شبهة النصارى الذين زعموا أن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فكشفت هذه الشبهة. بقيت شبهة في الواقع عندما انهزم المسلمون يوم أحد. كيف يهزم المسلمون هذا الدين هو الدين الحق وهم على الحق؟ فجاءت آيات طويلة في سورة آل عمران فيها أيضا بيان هذا الأمر. وكما عرفنا أن سبب الهزيمة إنما هو بسبب حب الدنيا، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا في غزوة أحد بسبب الغنائم. بل حتى النصارى عندما أشركوا وكفروا بالله تعالى إنما كان هذا لحب الرياسة والدنيا، فرجع الأمر كله بسبب فتنة الدنيا. فجاءت السورة فيها التحذير من فتنة الدنيا وشهواتها. فقال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، وتكلمنا طويلا عن فتنة النساء في الدرس الماضي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. ثم قال: والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال: والبنين، حب البنين وكثرة الأبناء. الله تعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فمن الفتنة في الدنيا أنه إنما يريد من الأولاد المكاثرة فقط، أن يفاخر غيره: أنا عندي كذا وأنت عندك كذا. وهذا كان معروفا عندهم، لأن كثرة الأولاد فيهم القوة والمساندة والمعاونة، فكانوا يتفاخرون بهذا. فهذا وجه من أوجه الفتنة. وربما لا يلتفت الناس اليوم لهذا، بالعكس الناس يقلون الآن من الذرية للأسف، لكن أيضا تبقى الفتنة موجودة، لأن البنين والأولاد قد يشغلون الإنسان عن طاعة الله تعالى، وقد يوقعونه في معصية الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. إذن فتنة، لكن ما يمكن أن تتعامل مع أولادك ومع زوجتك في غالب حالك كما تعامل عدوك بالشدة والقوة، بذلك تفسد الحياة. لذلك قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني قومهم، نعم أدبهم، لكن يغلب العفو والصفح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما ذات يوم مقبلان، فضمهما إليه وقال: الولد مجبنة مبخلة. يعني بسببه يجبن الإنسان، وبسببه يبخل الإنسان، لأجل ولدي، لأجل كذا. فهذا أيضا من أوجه الفتنة. ولذلك المسلم عليه أن يحرص على تربية أولاده منذ الصغر على الدين والصلاح، على القرآن، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأداب الإسلام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولذلك نعم، الولد قد يكون فتنة. كم من ولد أشقى والديه في الدنيا، والخضر ما قتل ذلك الولد إلا لأن الله تعالى أخبره أنه إذا كبر سيكون شقيا، ربما يشقي والديه بالكفر. كم من ولد سحب أباه إلى مراكز الشرطة ومشاكل والمخدرات وفتنة. ولذلك المسلم إذا أراد أن يحول هذه الفتنة إلى نعمة عظيمة، عليه أن يربي أولاده على التقوى، على الصلاح. في النهاية نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا نوح عليه الصلاة والسلام، ولده أصر على الكفر ومات كافرا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هكذا تدعو ولدك. لكن قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكن علينا أن ننقذ أهلينا وأولادنا، نسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، أن يصلح أبناءنا وبناتنا، خاصة في هذا الزمن، زمن فتن، فتحت الدنيا على الأبناء والبنات، فالتربية أصبحت أمرا عظيما في هذا الزمن. فنسأل الله تعالى أن يصلحهم. إذن هذه فتنة، فحولها نعمة بالتربية الصالحة، بالإلحاح لله تعالى في الدعاء في صلاحهم. وطبعا الأولاد إذا كانوا صالحين فهذا خير، والمكاثرة بهم أو تكثير النسل وتكثير الأولاد هذا خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا في تكثير لأمة محمد، تكثير ممن يصلون ويعبدون الله تعالى، كل هذا في ميزان حسناتك. إذن قال: والبنين. ثم طبعا هو لما ذكر النساء ناسب أن يذكر البنين، لأن هذه النعمة وفي الوقت نفسه هي فتنة، هذه تنتج من زواج الإنسان بالمرأة فينتج عنهما البنين، أيضا هذه فتنة. ثم قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فتنة المال، وهذه الفتنة هي مادة الشهوات. وتأمل كيف قال: والقناطير المقنطرة. وكلمة قناطير طبعا جمع قنطار، يقولون أصل هذه الكلمة رومية، وأصل اللغة الرومية يعني لاتينية، يقولون في اللغة اللاتينية كنتال هكذا، فعربت إلى قنطار. طبعا القرآن كله بلسان عربي مبين، لا يعني هذا أن هذه الكلمة ليست عربية، لا، وإنما اللغات تتشابه، وأيضا اللغة العربية مهيمنة، قد تأتي بكلمة من لغة أخرى وتدخلها في لسانها وتعربها، هذا من هيمنتها. فهذا لا يخدش في القرآن، كما يشبه بعضهم أن القرآن ليس كله عربي وكذا، لا، بلسان عربي مبين. فإذا قال: والقناطير المقنطرة. والقنطار الواحد المقصود به المال الكثير، ولذلك يذكرون بعض المقادير وهي من باب التنوع للإشارة إلى أن القنطار في ذاته هو المال الكثير. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار بمال كثير لا يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، أنا أقول عكس الآية، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك لأمانته يعني، ومنهم ما عنده أمانة، ومن إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فالقنطار المال الكثير. قال بعض السلف، وهذا جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، قال: القنطار 12,000 أوقية، وهذا كثير جدا. وقال بعضهم القنطار 12,000 دينار، ويعني إلى تقديرات متنوعة. والمقصود القناطير يعني القنطار في ذاته مال كثير، يعني كما نقول اليوم مليون هكذا، ليس 100,000 و10,000، لا، مليون، لأن مثل هذا المبلغ في زمانهم 12,000 دينار يعني هذا كثير جدا. ف يعني إذا كانت الزكاة يعني في زمانهم طبعا 20 دينار، هذه فيها يعني زكاة في الدينار القديم، كيف 12,000 دينار؟ فالمقصود أن يعني مبلغ يعني عظيم جدا. فكيف إذا قال القناطير بالجمع ثم قال المقنطرة، القناطير المقنطرة، هذا للمبالغة، كما تقول إبل مؤبلة، دراهم مدرهمة، آلاف مؤلفة، هذا أسلوب معروف اللغة. إذن والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأنهما في زمانهم وفي عند الأمم الماضية هما النقد، والناس يتبايعون بالذهب والفضة، يعني نفس العملة ذهب أو فضة. طبعا اليوم العملات الأصل أن ترجع قيمتها إلى قيمة الذهب والفضة، لكن على اختلاف في هذا بسبب يعني قوة الاقتصاد وضعف في الدول، والله أعلم. فالمقصود هنا فتنة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال. ولهذا تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تأمل كيف اختار من الشهوات وقدم من الشهوات العبودية للمال حقا، لأن هذا هو الذي يكثر في حياة الناس. نعم، قد يفتن الإنسان بالنساء بالبنين، لكن سبحان الله كل هذه الفتن ترجع إلى من بيده المال. حتى الذي يريد مثلا والعياذ بالله أن يزني ما يستطيع أن يزني إلا بمال، كيف تمكنه فلانة من نفسها إلا بمال، أو لابد أن يدفع إلى جهة مال حتى يمكن من هذه الشهوة والعياذ بالله. ففتنة المال فتنة عظيمة. والمال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، هذه غريزة في نفس الإنسان حب المال، لكن إذا اغتر الإنسان بالمال وأصبح المال هو همه الأعظم في الدنيا، لأن الإنسان يعرف أن بهذا المال هو يعني الذي يملك المال كان يملك كل شيء، لأن المال هو الحاكم على كل الأشياء، تشتري بيتا، سيارة، لباسا، طعاما، شرابا، تتمتع بما تشاء. فهكذا يشعر الإنسان: أنا إذا عندي مال أنا أستطيع أن أتمتع بكل شهوة بكل شيء في الدنيا، ذلك عظمت فيه الفتنة وعظمت فيه الرغبة، عظمت فيه المنافسة. تجد الآن الناس يتنافسون في هذا، ما يقنع برزق الله له براتب أو بوظيفة، فلا بد أن يفتح مشاريع ويفتح تجارات وينافس أهل الدنيا، وربما ما يكون متأهلا لهذا، لكن الكل الآن يريد أن يشارك. حتى تجد الآن ربات البيوت من البيت ما شاء الله عندها حساب وعندها تجارة، ممكن تكون مكتفية تماما لكن ترغب في المال، ممكن تكون امرأة عندها أولادها في البيت يحتاجونها، وتخرج عنهم من الصباح الباكر ربما ما تراهم إلا بعد المغرب، وزوجها مستعد أن ينفق عليها، لكن لماذا تخرج؟ بسبب المال. لا، دي راتب، أريد أن أتقاعد ويستمر لي المال. ماذا يفعل الإنسان بالمال؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي حديث قال فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركوا للناس. يعني أنت المال نفسه ما تستطيع تتمتع به، يعني ور أوراق ما تستطيع أن تتمتع به. كيف تتمتع به إذا أنفقته؟ طيب الكل يأكل، الكل يشرب، الكل يلبس، الكل يسكن، الكل يركب سيارة، الحمد لله، لسان ما يموت جوعا في بلد الحمد لله نعيش بلد فيه الخير والرزق، وهكذا في الغالب. فلماذا هذا اللهث خلف الأموال والدنيا؟ هنا تأتي الغفلة من الإنسان، يطيل في أمله، ولا أنا سأكسب كذا وسأربح كذا وسأبني كذا وسأزرع كذا، ويبدأ تبدأ الآمال، ويأتي الموت فجأة وقطع كل شيء. وزين لشيطانك لا، إذا كسبت مالا كثيرا بعد ذلك تتفرغ للعبادة وللخير ويكون عندك كل شيء. ولو يجد الآن يحسب الناس، بعض الناس اليوم يعني ما عنده من أموال ممكن تكفيه وتكفي أولاد أولاد أولاده، ومع ذلك ينافس. طيب لماذا كل هذا؟ القلوب أصبحت معبدة للمال، خلاص ما يستطيع إلا أن يعمل لأجل المال. هناك والله حياة أسعد وأحلى من هذا كله، حياة العلم، حياة الإيمان، حياة العبودية، حياة الإحسان مع الناس، ليس فقط الإحسان بالمال، إحسان بالخلق، بالكلام الطيب، الحياة مع الأهل مع الأولاد، مؤانسة. اليوم للأسف أخذت الدنيا كل وقت الإنسان من الصباح الباكر إلى آخر النهار، كله في النهاية لأجل المال والرزق، ما عليه يعني، هكذا أصبح واقع الناس. لكن لا يأتي الإنسان يزيد على نفسه أوقات هو في أمس الحاجة إليها. اليوم واحد يكلمني اليوم يقول يا شيخ أنا أشعر أني ما أعيش في حياتي، من الصباح إلى آخر النهار في الشركة، أرجع متعبا، لا عندي أصحاب، لا عندي دروس علم، لا أني أقرأ قرآن، لا أجلس مع أهلي، أولادي ينامون عني، ماذا أفعل في حياتي؟ كيف أعيش حياتي؟ للأسف يعني أصبح هذا واقع. لكن الإنسان يعني بقدر المستطاع، بقدر المستطاع لا ينجرف مع هذا الواقع، قد المستطاع يجعل وقتا لأهله، لأولاده، لنفسه، لكتاب ربه جل وعلا، لعبادته في الليل. أما أن يستجريه الشيطان في كسب المال واللهث خلف الأموال، فهذا يفسد حياته، يفسد قلبه، يفسد دينه، يضيع خشوعه في صلاته. قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما نذكر المقابل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا نعم كان المال في يدك ليس في قلبك، فهذه نعمة، تنفق بالمال على الفقراء والمساكين، تقضي ديون المدينين، تفرج كربات المكروبين، وهكذا تدخل الفرحة في قلوب كثير من الناس كم سيكون لك من الأجور والحسنات، تبني مساجد، تحفر آبار، تسقي الناس، يعني يكون لك تكفل أيتاما، يكون لك خير عظيم بالمال. فلا شك المال عصب الحياة. قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الله أعرف، يعني إمام مسجد يعني قل راتبه، يقول والله أول ما دخل من الضيق في قلبي أني كان عندي راتب أصل به أرحامي، يقول أنا ما أعرف أمسك المال، حتى في بلادي ما بنيت لي بيتا ولا جهزت لي شيء أقول يعني إذا انتهت خدمتي هنا سأرجع إلى بلدي، يقول أنا ما أعرف أني أمسك المال. شوف مع حاجته وينفق ماله على أرحامه، يقول أصل أرحامي وقرابتي بالمال، ساعدهم أنا، أكفلهم بالمال. شوف كيف بعض الناس المال بالفعل يكون يعني نعمة ورحمة على هؤلاء. فإذا قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. لما ذكر أصول الشهوات وفي حياة الإنسان زوجته وولده وماله، هذا لا غنى له عن هذه الشهوات، أتبعها بعد ذلك بالشهوات الظاهرة، الزينة الظاهرة من الأموال الظاهرة، يعني الذهب والفضة أموال باطنة إنسان يستخدمها في حياته لا تظهر عليه إلا إذا اشترى خيلا يركبه، هذا والخيل المسومة والأنعام، اشترى بهيمة الأنعام، اشترى مزرعة والحرث. فذكر الأموال الظاهرة والزينة الظاهرة. قال: والخيل المسومة. والخيل المسومة، فالمركوب هذا فتنة. انظر اليوم الآن في زماننا كم يتنافس الشباب في السيارات الفارهة، كن يكون الآن بدأ يشتغل في وظيفة، يلا راتبه يعني يكفيه لنفسه ولأهله مثلا إذا تزوج، لا قبل الزواج أصلا أول ما يفكر في السيارة، وما يقنع بأي نوع من أنواع السيارات، كن راتبه 15,000 20,000 يشتري سيارة بنص مليون، ويقول لك أنا محتاج ولابد أن أتسلف من البنك، ويدخل نفسه في معاملات ربوية وكذا، لأجل ماذا؟ والخير المسومة. هو هذا المقصود، المراكب الفارهة بالفعل. الإنسان لا غنى له عن مركوب يركبه ينتقل به من مكان إلى مكان. شوف كيف الزينة تدخل في حياة الناس في كل أمورهم، حتى سيارة التي يركبها يريد أن تكون أفخم نوع وأحسن نوع، صلى الله أن يعفو عنا. والخيل المسومة، والخيل المسومة، طبعا الخيل كانت عز لأصحابها، عنده خيل يعني هذا من الأغنياء. والخيل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني لا تظن أن بظهور السيارات ويخلق ما لا تعلمون، كما قال تعالى من سيارات وقطارات وطائرات، أن زمان الخيل قد انتهى، لا، زمان الخيل سيرجع لا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين والروم وينتصر فيها أهل الإسلام، أنه يعلم أسماء الفوارس الذين يكونون سببا للنصر في تلك المعركة، ويعلم خيولهم، ذكر خيولهم. فهذا يدل على أن الجهاد في تلك الفترة سيكون بالخيول، سبحان الله. طب كيف سيكون هذا؟ الله أعلم. والخيل المسومة، فإذا الخيل مع أنها فتنة لكن في الوقت نفسه هي آلة للجهاد في سبيل الله، ولذلك أقسم الله بها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. فإذا استخدمت هذه النعمة في الجهاد في سبيل الله كانت نعمة عظيمة، وأما إذا استخدمت للفخر والخيلاء يعني كانت فتنة على صاحبها، وزر عليه. والخيل المسومة قال ابن عباس المعلمة، المعلمة على هذا التفسير، المعلمة يعني التي عليها علامة، وكانوا يسمون الخيل والإبل حتى يعرف الجيد مثلا يوضع عليه علامة، فالخيل المسومة المعلمة قال يجعلون لها ذلك تنويها بكرمها وحسن بلائها في الحرب، كانوا هكذا يفعلون حتى ما تختلط وما تشتبه الخيل التي يعني أبلت بلاء حسنا في الحرب ومعروفة مثلا بأصالتها، اللي يعرف الخيول يعرف أن هذه خيل نسلها من كذا، ويعني سبحان الله يعني هذا عالم آخر، فهذه تعلم مثلا بعلامة. فهذا إذن من كلمة المسومة تكون مشتقة من وسم، من الوسم وهو التأثير في ظاهر الشيء بعلامة لازمة، وهو مثل الوسم المعروف. وأيضا هذه العلامة قد تكون أيضا علامة جمال من الله تعالى المسومة. قال أيضا ابن عباس المطهمة الحسان، قال مجاهد المطهمة يعني بمعنى الحسان الجميلة. وأيضا هذا معروف في الخيل، يعني أحيانا ترى بعض الخيول سبحان الله وجهها جميل، شعرها أبيض، يعني جمال سبحان الله في الحيوان، فهذا يدخل في قول الله تعالى أيضا المسومة يعني بسيمة الجمال. وأيضا قال ابن عباس المسومة الراعية التي ترعى، فهذا على هذا التفسير يكون اشتقاق الكلمة إيش من السوم، المسومة من السوم، لأن السوم يعني سامت الراعية تسوم سوما يعني إذا رعت في الأرض، وكلمة سوم تدل على امتداد بلا حد، وهكذا الخيل التي ترعى والأنعام التي ترعى هكذا تكون يعني في المرعى طويلا، تمشي طويلا في المرعى إلى مسافات بعيدة. فقال السوم قال التي تترك في المرعى مددا طويلة، وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم، فتكون خيلهم مكرمة في المروج والرياض. إذن هذا معنى المسومة، تحتمل معنيين وكلاهما صحيح، المسومة بمعنى الراعية والمسومة بمعنى يعني التي المعلمة أو الجميلة. قال والأنعام، عموم الأنعام، لأن الخيل يعني أعظم منها، الأنعام من الإبل والبقر والغنم لا شك أنها ثروة عظيمة حتى في زماننا ما يستهان بها، بل لو أحسنت بعض الدول استغلال هذه الثروة، دول أفريقية يقال فقيرة فقيرة، والله لو أحسنت استغلال هذه الثروة وتكثيرها وتصنيع الحليب واللحوم والألبسة منها لكان في هذا غنى كبير لهذه البلاد. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال والخيل المسومة والأنعام والحرث، والحرث طبعا اليوم الأنعام أيضا الإبل هذه تأسر قلوب أصحابها، يعني الآن من يربون الإبل يعني هذا معروف عندهم، والله بعضهم يحب الإبل ممكن أكثر من ولده، هذا موجود عندهم يحبها حب شديد، فهذه فتنة وأيضا قد تكون نعمة إذا استعملها في طاعة الله تعالى، سقى بدرها الفقراء والمساكين وتصدق بشيء منها وهكذا. قال والأنعام والحرث، الحرث يعني الأرض المتخذة للحرث والزراعة، فلا شك هذه يعني من أيضا أنفس الأموال، الجنات والبساتين كم فيها من ثمار وزروع، فيها غنى لصاحبها وإحسان إلى عباد الله تعالى لو استعملها في ما يرضي الله جل وعلا. فإذا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف لما حذر الأمة من الافتتان بالدنيا، تأمل ماذا ذكر؟ قال إذا تبايعتم بالعينة، هذا المال، فتنة المال التي هي ترجع إليها كما عرفنا الشهوات والفتن. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا، يعني هذا الإنسان قلبه معبد المال، يأكل مال حتى من الحرام. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع يعني الحرث، وأخذتم أذناب البقر يعني الأنعام. شوف ذكر ما يشبه هذه الفتن في الآية. وتركتم الجهاد في سبيل الله، هذا من حب الدنيا. قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حقا اليوم المشكلة، مشكلة المسلمين اليوم حب الدنيا. لو رجع المسلمون إلى حب الدين، الغيرة على الدين، تركوا الشهوات والمحرمات، وأقاموا دين الله في بيوتهم في مجتمعاتهم، تركوا الخرافات والبدع والشهوات والمحرمات، أصلحوا دينهم، أصلحوا ما بينهم بين الله، الله تعالى يصلح واقعهم وينصرهم على أعدائهم. قال بعد أن عرضها كشف عن حقيقتها، ذلك متاع الحياة الدنيا. شوف هذه الأصول الفتن والشهوات في حياة الأمم، ذلك هذا الأمر الذي أنتم تعظمون وتتنافسون عليه، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع ينتهي ويزول، مثل متاع البيت ومتاع المسافر، يأخذه معه وينتهي لمدة، ذلك متاع الحياة الدنيا. وأيضا كلمة مدى متاع تدل على الطول، يقال جبل ماتع يعني طويل شاهق. ذلك متاع الحياة الدنيا، لأنه يعني يتلذذ به صاحبه فترة في الدنيا، يطول به التلذذ والتمتع فترة الدنيا فيغفل. قال ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذا فيه إشارة إلى التحذير من هذا المتاع، متاع احذر من أن يكون حظك من الدنيا فقط أن تتمتع، أن تتلذذ بالشهوات إلى الموت ويطول بك المتاع. كلمة متاع فيها طول. ذلك متاع الحياة الدنيا، يتمتع صاحبه إلى أن ينتهي أجله، وما أعد لآخرته شيئا. ذلك متاع الحياة الدنيا، في المقابل والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب، المآب يعني الرجوع. كلمة مآب إذا أردنا أن نكشف عن دقتها واشتقاقها، يقولون رجوع الشيء إلى مستقره. الفرق بين رجع وآب. وذلك يقولون الأوب هو النحل، لأن النحلة تخرج مسافات بعيدة عشرات الكيلومترات عن خليتها، ثم ترجع إلى مستقرها، لنفس الخلية ما تضيعها، يسمى الأوب، النحل الأوب. وذلك أواب، إنه أواب يعني رجاع إلى الله، لأن الله تعالى هو ملاذنا ومعاذنا، وما يجد الإنسان مستقرا وطمأنينة وسكينة إلا بالرجوع إليه جل وعلا. ولذلك هنا قال والله عنده حسن المآب في مقابل المتاع. هذا متاع ما تستقر فيه ولا تطمئن فيه أبدا، متاع يزول ليس مستقرا لك، دنيا دار ممر. كان يقول لك المآب المستقر الحقيقي، المتعة الحقيقية، اللذة الكاملة، النعيم المقيم عند الله. والله عنده حسن المآب في الجنة، أما الدنيا فانية، تتمتع متاع ويفنى ينتهي، فلا تغتر به. قال والله عنده حسن المآب، تشتاق النفوس، ما هذا المآب الذي عند الله؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم الذي تعظمونه. ذلكم يعني إشارة إلى هذه الشهوات الدنيوية، لكن جمعها لأن أصحابه يعظمونها. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، نبأ يعني الخبر العظيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، الكل يريد، نعم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تأمل كيف أولا قدم أصحاب هذا المآب الحسن، من هم؟ ما قدم الحقيقة المآب، وهذا حتى يترك الإنسان شهوات الدنيا. فكأن الله يقول لك لا، أنت أولا أحرص، المآب مضمون عند الله، لكن لمن؟ أهم شيء أن تحقق هذه الصفة حتى تكون من أهل هذا المآب. هذه موعظة بليغة. هكذا بالفعل تشعر بمحبة الله لعباده وتربية لهم، رحمة بهم، يريد أن ينقذنا من شهوات الدنيا ومتاعها، يعطينا هذا المآب، فيقدم لنا أولا السبيل للوصول إلى هذا المآب. للذين اتقوا، تقوى الله جل وعلا، تقوى الله تعالى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تقوى الله للذين اتقوا، الذي يتقي الله، يتقي محارم الله ويؤدي الواجبات، يخاف الله تعالى، يراقب الله. للذين اتقوا عند ربهم جنات، عند ربهم، لأن كما يقولون الجار قبل الدار، يعني للذين اتقوا عند ربهم جنات، عند ربهم. هذا يدل على أن الذي غلب على قلوبهم الشوق للقاء الله ومحبة الله جل وعلا. للذين اتقوا عند ربهم، هذا تفخيم وتعظيم، عند ربهم الذي رباهم بنعمه، عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لما قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، طيب الجنات تشمل الحرث ولا لا؟ هي جنات، واضح. طيب الجنة فيها الخيول، فيها ما تريد، يعني فيها الأنعام والخيل المسومة فيها، هذا كما يعني جاء أعرابي وقال أني يعني أحب الخيل أو كذا، فقال هل في الجنة خيل؟ قال نعم، ولها جناحان تطير بك أينما شئت أو كذا كما قال جاء في الحديث، أو ناقة، والذي تصدق بناقة قال لك يعني 700 ناقة مثلها في الجنة من ياقوت أو كذا تطير بك حيث ما شئت، أو كما جاء في بعض الأحاديث. يعني الجنة فيها هذه الأنعام تمتع بها صاحبها. طيب فيها الحرث والأنعام والخيل المسومة والذهب والفضة، حتى آنية أهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. إذن فيها الذهب والفضة، القناطير المقنطرة، فيها البنين، فيها النساء، جنة فيها كل شيء. لكن لما ذكر الجنة وهي تشمل كل هذا المتاع وخير منه، إن قال خالدين فيها، أما الدنيا فانية. لكن تأمل، خص من أنواع المتاع الذي في الجنة إيش؟ وأزواج مطهرة، اللي إيش؟ فتنة النساء. فأول فتنة ذكرها، زين للناس حب الشهوات من النساء لأن أعظم فتنة، فلما ذكر الجنة وكل ما فيها خص من نعيم الجنة وأزواج مطهرة. هذا يعني في القلوب شهوة شديدة في النفوس، قدمها الله في شهوات الدنيا وخصها في ذكر نعيم الجنة وأزواج. تأمل كيف وصف نساء أهل الجنة، مطهرة، مطهرة حسا ومعنا، مطهرة من الحيض والقذر والنجس، ومطهرة معنا في أخلاقها، في صفاتها، في أعمالها، ما في قلبها غيرة ولا فيها يعني سوء عشرة، مطهرة مما يوجد في نساء الدنيا. وذلك هذه رسالة للزوج والزوجة. الزوج عندما يقرأ زوج مطهرة عليها أن يقنع بزوجته الموجودة عنده. ما يمكن تكون زوجتك كاملة، النساء ناقصات عقل ودين، ممكن ما تسمع كلامك بعض الأحيان، ممكن تصرخ عليك، ممكن فاحتمل هذه المرأة. ما يمكن أن تكون زوجتك مطهرة من هذه الأخلاق الفاسدة. وفي المقابل أيضا هذه رسالة لكل امرأة، إذا أرادت المرأة أن تكون حقا امرأة صالحة عليها أن تطهر نفسها من الأخلاق الفاسدة، أن تشابه نساء أهل الجنة. نعم هي تكون عزيزة ومكرمة في الجنة إن دخلت الجنة. فإذا أرادت الخير يعني الكمال في الدنيا تشبهي بنساء أهل الجنة بهذه الصفة مطهرة. وكثيرا ما يكرر الله تعالى هذه الصفة، كلمة واحدة لكن تشمل كل خير في المرأة. إذا طهرت المرأة قلبها من الحسد، من الغيرة، من الفتنة، وطهرت أخلاقها من سوء العشرة يعني الأنانية وكذا، تعيش حياة طيبة مع زوجها. لكن بسبب يعني ما يوجد في النفوس من أخلاق فاسدة هكذا تكون المشاكل في البيوت. قال وأزواج مطهرة. ثم تأمل ذكر نعيما لا مثيل له من شهوات الدنيا وكل ما فيها. قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ورضوان من الله، الله أكبر. هذا كما قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا أكبر نعيم مع رؤية الله تعالى في الجنة، وهذا ما يكون إلا بالرضا التام. حتى جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول في الحديث قال نعم فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فحديث الرضا إيش؟ لا ليس هذا، تريدون شهادتكم حق الرؤية. ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، تنجنا من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه. أنا ما أدري كتبت الحديث الآخر. ورضوان من الله، نعم نقول نعم. يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فقال يقول الله تعالى أنا أعطيكم، ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وما أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. حقا يعني الرضا أمر عظيم. الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. تتخيل تعيش في قصر ملك، تتمتع ويعني أعطاك كل متاع، كل شيء، جاب لك زوجات، جاب لك أموال، جاب لك سيارات، حدائق، كل شيء، كل ما تتمنى، لكن أنت لا تأمن أن يغضب عليك في يوم من الأيام، ما تأمن. كيف تعيش؟ ها؟ صح بين إيش؟ رجاء وخوف، ما تدري في أي لحظة. نحن الآن حالنا في الدنيا هكذا، لكن تخيل خلاص أنت ضمنت رضا هذا الملك، أبدا مستحيل أن يغضب عليك. شوف كيف وصلت إلى درجة يعني ما نتخيلها اليوم في الدنيا. خلاص يعني ممكن إنسان تحت هذا الملك، نعم هو يعمل عنده وكذا وأكرم إكراما لا مثيل له، لكن ممكن إيش إذا أخطأ يزال عن كل شيء. فهو يعيش يعني صحيح يتمتع، لكن ما يشعر بالنعيم التام والطمأنينة التامة، ما توجد. ذلك الجنة هي حقا دار النعيم الحقيقي لما تشعر بأن الله رضي عني. ماذا تريد؟ خلاص يعني ما في شقاء، ما في عذاب، ما في خوف، ما في مقت، ما في غضب أبداً. هذا حقا أعظم نعيم. رحمك الله. هنا تتصور بالفعل كيف الرضا بالفعل أعظم نعيم، رضوان من الله أكبر. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. والمسلم يجد شيء من أثر هذا الرضا في الدنيا عندما يطيع الله، يصلي، يقرأ القرآن. هو ماذا يريد؟ يريد رضا الله. هذا المخلص الدنيا يقول لك أنا ما أريد إلا رضوان الله. فعندما ترجو رضوان الله وتحسن الظن بالله وأن الله يرضى عني، أن هكذا الله تعالى يرضى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها. فأنت عندما ترضي ربك أديت الواجبات بل المستحبات وتسارع إلى الله وتبتعد عن الحرام تشعر في قلبك بنعيم. هذا من آثار رضا الله تعالى عنك، ما يشعر به إنسان في الدنيا مهما تمتع بنسائها بأموالها بملذاتها بقصورها. مهما تمتع إذا كان عاصي يعصي الله تعالى ما يشعر أبدا بهذا النعيم. هذا نعيم من جنس نعيم الجنة، كما قال بعض السلف إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة لفي مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذا نعيم الإيمان يأتي من هذا الأمر، من رضا الله عن عبده. فما ظنك إذن إذا فرح الله تعالى، فرح الله بك وأثنى عليك وأحبك، هذا أمر آخر. الله أكبر. فإذن ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. طبعا ورضوان من الله ورضوان من الله أيضا قراءة، والله بصير بالعباد يعطي كلا بحسب عمله ما يظلم الناس شيئا، والله بصير بالعباد. ثم أيضا هنا حثنا على المراقبة، يعني كما رغبنا في التقوى والزهد في الدنيا بنعيم الجنة ورضوان الله، أيضا يرغبنا أو يحذرنا أو يذكرنا بمراقبته جل وعلا حتى نعمل نستعد للقاء الله. والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. ثم يقول الله تعالى في وصف من يستحق هذا المتاع، أول جاب لك الخلاصة والوصف الجامع للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. من هم أهل هذا النعيم المقيم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه سورة عجيبة الإخوة في ذكر الدعاء، يعني لما ذكر الله الراسخين في العلم قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، جاء دعاء، وهنا يأتي دعاء، وفي آخر السورة يعني أطال في ذكر الدعاء. سبحان الله. السورة كما عرفنا سورة توحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم أول ما جاء في السورة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. السورة تحقيق العبودية، لأن الرد على النصارى لأنهم ما حققوا التوحيد الخالص لله، أشركوا بالله وزعموا أن له ولدا. فسورة سورة توحيد، عبودية، افتقار إلى الله. فوالله أعلم ناسب أن يذكر فيها الدعاء، يكرر فيها الدعاء. الدعاء افتقار، انكسار. إذن قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. تمل هنا توسلوا بإيمانهم، إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. طبعا ليس هذا امتنانا على الله، لا، الفضل كله لله، الله هو الذي جعلنا مؤمنين، لكن هذا توسل إلى الله بأحب الوسائل إليه، كما قال ابن سعدي رحمه الله: وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من عليه من الإيمان والأعمال الصالحة. قال: إلى تكميل نعم الله عليه. يعني عندما تقول ربنا إننا آمنا، يعني آمنا بك، أحببناك يا رب، نخشاك يا رب، نخافك يا رب، هذه خصال الإيمان. إيش معنى الإيمان؟ الإيمان هو خشوع وخشية ومحبة لله تعالى، كأنك تقول يا رب أنا أحبك، أنا أخافك، أنا أعبدك، فاغفر لي. فلا شك هذه من أحب الوسائل إلى الله، كما تتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، وكذلك تتوسل إلى الله تعالى بنعمة الله عليك بالإيمان. ربنا إننا آمنا، وهذا يتناسب مع السورة، لأن سورة آل عمران دعوة، فيها دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان الصادق الحق، إننا آمنا. وتأمل في قوله هنا إننا، هي قد تشكل أحيانا على بعض الناس، يقول ليش يقولون إننا، كأن هذا فخر يعني ويعجبون بإيمانهم، ليش ما قال إنا آمنا، يهضمون أنفسهم ما يذكرون الضمير. لا، قال هذا كما قال البقاعي هنا: لما كانت أحوالهم في تقصيرها عن أن يقدر الله حق قدره كأنها أحوال من لم يؤمن. عم يقول إننا آمنا، يعني التوكيد، وهذا يكون واحد كافر مثلا، أنت يعني غير مصدق أنه مؤمن، يقولك إنني آمنت. أما واحد مؤمن ما يحتاج أن يؤكد، يقول إننا آمنا، ما يحتاج. لكن انظر، هذا بالعكس، يعني عندما يستشعر شدة تقصيره وأن مقام الله عظيم وقدر الله عظيم، لن يوفي الله حقه، كأنه يعني ما عنده إيمان، فيؤكد إيمان، يقول لا يا رب إننا آمنا. فهذا معنى التوكيد هنا، والله أعلم. ربنا إننا آمنا، وأيضا يشعر ب يعني غاية الافتقار إلى الله، إننا آمنا. ماذا يريدون؟ تأمل: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله أكبر، يعني غاية مناهم ونهاية مطلوبهم: فاغفر لنا ذنوبنا. لا إله إلا الله. هل أنت لما تسمع الذين اتقوا عند ربهم جنات ورضوان، تقول أكيد بيقول ربنا إننا آمنا فارزقنا الفردوس الأعلى مثلا؟ لا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شوف كيف، هذا من يحقق الإيمان الحقيقي الصادق، يعرف حقيقة عظمة الله وكمال الله، يعرف أنه مهما آمن وعبد الله وشكر الله لن يوفي الله حقه، فيستشعر ماذا؟ أنه مقصر مع الله، أنه مذنب، يحتاج إلى مغفرة الله أولا وآخرا. يقول ما لي إلا مغفرة الله، هذا هو الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لذلك يأتي الاستغفار بعد العبادات، بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله. وسيأتي معنى المستغفرين بالأسحار. شوف، فالطلب المغفرة هذا شيء عظيم جدا، ثم المغفرة، طلب المغفرة يدل على يعني كمال الافتقار، هضم النفس، عدم العجب بها، إني أنا مهما أطعت الله تعالى فأنا مذنب. وهذا يعني ما يسلم الإنسان من ذنب، كل بني آدم خطاء. ربنا إننا آمنا. وأيضا يعني مغفرة الله تعالى من أعظم أسباب الثبات. يعني هناك أيضا سأتي معنا في غزوة أحد، قال إيش؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالإنسان إذا وقي من شر ذنوبه زالت عنه الشبهات والشهوات، واستقام على، ثبت على الدين الحق، عن المعاصي التي تخذل الإنسان. فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذا إظهارا لكمال الافتقار والخوف من الله، أن الذنوب هي سبب الوقوع في النار، فأظهروا يعني يريدون المغفرة، وأيضا إذا لم تقع المغفرة كاملة يعني تبقى ذنوب تكون سبب في دخول من النار، لا، وقنا عذاب النار. قال ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ثم وصفهم بهذه الصفات، شرح أحوالهم هنا، هذه صفات المتقين الخائفين. قال الصابرين والصادقين. سبحان الله، الصبر والصدق قرينان، كما قال الله تعالى في آية الأحزاب والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، هنا قال الصابرين والصادقين. طبعا هنا قدم الصابرين لأن سورة آل عمران تستدعي هذا. نعم، الصبر طبعا هو ملاك العبودية، فاعبده واصطبر لعبادته، ونحن في سورة عبودية وتوحيد. ثم كذلك الثبات في الجهاد يحتاج إلى صبر، والثبات يوم أحد هذا يحتاج إلى صبر، ما نزل الرماة وبقي القليل منهم، لكن ما نزل أكثرهم إلا بسبب عدم الصبر عن فتنة الدنيا. فالصبر بارز في السورة، يعني الأمر الأهم في السورة هو الصبر، فناسب أن يقدم الصبر. طبعا سورة الأحزاب برز فيها الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأن عكس النفاق، برز النفاق في غزوة الأحزاب وكذا، ففي مقابله الصدق عكس النفاق، لكن هنا صبر على فتنة الدنيا. الآن الله ذكر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. طيب كيف الإنسان يتجنب هذه الفتن؟ بماذا؟ بالصبر، اصبر، حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، إذن يحتاج إلى صبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يسع كل شيء، عبادة صبر، ما تستطيع أن تصلي الفجر في المسجد إلا إذا صبرت نفسك، ما تستطيع أن تقوم الليل إلا بالصبر، ما تستطيع أن تصوم، الصيام كله صبر، العبادة صبر، العفة صبر عن الحرام، الزهد صبر عن فضول المباحات، القناعة صبر على الرزق اليسير، الشجاعة والقتال في سبيل الله صبر، كظم الغيظ صبر، بذل المال صبر، صبر نفسك وتبذل مالك. إذن الصابرين. والسورة كما عرفنا سورة تثبيت، يعني قلنا الذين آمنوا آخرها إيش؟ اصبروا وصابروا ورابطوا. شوف، فناسب أن يقدم الصبر، لأن سورة تثبت المؤمن على الإيمان. الصابرين. قال وذلك يعني كم يحتاج الشباب اليوم إلى الصبر، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بماذا؟ قال وما لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم صبر في الحقيقة، أن تصبر نفسك عن الطعام والشراب والشهوات، فعليه بالصوم، هذا صبر، كان يقول عليه بالصبر، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلا بد أن يصبر الشاب نفسه عن الشهوات بالصوم، وأن يصبر عنها، ابتعد عنها. قال الصابرين، ثم قال والصادقين. لماذا الصدق دائما يأتي مع الصبر؟ لأن الإخوة ما يصبر المسلم على شيء إلا إذا كان إيش؟ صادقا. ولا غير الصادق ليش يصبر؟ ليش يكلف نفسه ويتعب ويتجرع آلام الصبر ومشاق الصبر؟ كما قيل الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يعني من الصبر، الصبر معروف نبات مر، فالصبر فيه مرارة، فيه شدة لا شك، ما يصبر على هذه الشدة إلا الصادق. لذلك تأتي هنا يأتي مقام الصدق هنا، الصدق، لأن الصدق قوة. سبحان الله، هذه اللغة العربية عجيبة، يقال رمح صدق يعني قوي، والصدق قوة وثبات. سبحان الله، الصابرين والصادقين. والصدق يعني هو ملاك الاستقامة والثبات، اللي يصدق مع الله يخلص ويعني يستمر. ولذلك يعني والصادقين أيضا مع الناس، الصدق فيه بث للطمأنينة والثقة في حياة الناس، تنصلح الحياة بالصدق، ما تنصلح إلا بالصدق. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في كل أموره حتى يكتب عند الله صديقا. يعني الإنسان يصبر على الطاعة، على الصلاة، لكن أن تكون صادقا فيها هذا مقام عالي. تقول الله أكبر، هل أنت صادق؟ بالفعل الله أكبر من كل شيء في قلبك. تضع اليمنى على اليسرى، هل أنت صادق في تذللك لله، ولا الآن تتذلل وغدا تتكبر أمام الناس، تكبر على الناس؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم، هل أنت صادق؟ تسأل الله الهداية ثم بعد الصلاة تقع في المحرمات، ما صدقت. ممكن يصبر لكن ما يصدق. فالصبر مع الصدق بذلك يكمل العمل، الصابرين والصادقين. ثم تأمل، ذكر يعني أجل صور الصدق والصبر، وهو ملازمة العبودية، أن يصبر على عبادة الله ويديم عليها ويصدق فيها. فقال والقانتين، قنوت. ودائما أكرر هذه الكلمة في اللغة، يقال سقاء، السقاء الذي وضع فيه الماء، سقاء قنيت، يعني يمسك الماء لا تخرج منه ولا قطرة ماء، يعني يحفظ الماء مع الرخاوة واللين الذي بداخله، يعني رخاوة في الباطن ودوام للحفظ في الظاهر. وهكذا ذلك يقولون القنوت دوام على الطاعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، يطيل يداوم على الصلاة وطاعة الله تعالى. فالقانتين يعني ملازمة للعبادة، دوام العبادة، القانتين. فمع رقة القلب كما عرفنا في سقاء قنيت، يعني رقة القلب وخشوع مع المداومة على الطاعة، وهذا ما يكون كما عرفنا إلا بالصبر والصدق، يثمر القنوت. الصابرين والصادقين والقانتين. ثم تأمل حالهم مع الله قنوت، ومع عباد الله إحسان. والمنفقين ينفقون على عباد الله، سواء كان زكاة، صدقة، صلة رحم، على الأهل، على الأولاد، على. والمنفقين، لأن الدنيا ليست في قلوبهم، سهل أن ينفق. ثم ختمها بما بدأها به. شوف أول ما بدأ، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، والآن يختمها بقوله والمستغفرين بالأسحار. يعني هذا معناه قيام ليل طويل، ثم لما يأتي وقت السحر آخر الليل يستغفرون الله تعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن علينا الإخوة أن نحرص الآن على قيام الليل قبل أن يقصر الليل. الآن الليل طويل لا يزال، بل الآن بدأ ينقص الليل. لاحظ أذان الفجر وصل 45، خمس وخمس وأربعين، الآن بدأ ينقص، وهكذا كل يوم يومين ينقص دقيقتين دقيقتين، الآن الليل ينقص. فليريد يتمتع الآن بقيام الليل عليه بالأيام بالليالي هذه قبل أن يقصر الليل. تأخذ حظك من النوم المبكر ثم تقوم نشيط، حتى والله تقوم قبل الفجر بساعتين، شوف نفسك ما شاء الله تستطيع أن تصلي وتتلو كلام الله تعالى، تكون قريب من الله. هذا وقت المحبين المشتاقين، ما ما يطيق أن ينام، يعني يجد أنه إذا نام إلى الفجر أو حتى لو استيقظ قبل الفجر يشعر في نفسه بضيق، ليش فاته الوقت؟ هذا وقت الخلوة مع رب العالمين، مع محبوبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا كما يليق بجلاله، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. كيف ينام الواحد منا في هذا الوقت؟ نسأل الله يعفو عنا. لذلك بعض التابعين كان يقول أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. حقا هذا أنفس وقت المؤمن، لأن يكون أقرب ما يكون إلى ربه جل وعلا في هذا الوقت. ثم يختمون طول الصلاة بالليل ومناجاة الله تعالى بالاستغفار. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وكان السلف يكثرون من الاستغفار في آخر الليل. ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي حاتم قال كان ابن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار، يجلس يستغفر. ممكن يكون هذا الاستغفار ممزوجا بالصلاة، مثلا في السجود تكثر من الاستغفار، أصلا من أذكار ركوع السجود ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده. وأيضا جاء عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول ربي أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي. قال فنظرت فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والاستغفار يعني في آخر الليل بعد قيام الليل، هذا سبحان الله يعني حقا يعني ما يذوق طعمه إلا من جربه حقا، يعني بعد أن تطيل القيام تجلس تستغفر وأنت مطرق يعني رأسك كالعبد الذليل، يعني هذه من أحلى أوقات العبد في حياته كلها والله، عندما بعد ما تطيل القيام كما قال مسعود ربي أمرتني فأطعتك، كان يقول ربي يعني هذا الذي في وسعي من قيام على ضعفي ولكن فاغفر لي هذا السحر فاغفر لي، يعني تشعر بكمال افتقارك إلى الله وانكسارك بين يديه جل وعلا، ما يكون في قلبك أبدا يعني أن تدلي على الله بعملك وبقيام ليلك أبدا، تكون يعني في أذل ما تكون وأفقر ما تكون إلى ربك. وهذا يدل على معرفة هذا العبد لقدر الله تعالى، أنه لن يقدر الله حق قدره، مهما قام الليل مهما أطاع الله فهو مقصر يستغفر الله. ثم أيضا هذا الاستغفار يجبر الخلل ويدفع العجب، وذلك يأتي بعد العبادات بعد قيام الليل بعد الصلاة في ليلة في ليالي العشر الأواخر من رمضان. بماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها؟ قال قولي ماذا؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. هذا يندرج في الاستغفار. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.